يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما زلنا مع رسالة الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية للشيخ محمد السبيل رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وما زلنا مع ما أورده المصنف عليه رحمة الله من تلك الآثار السلفية والأقوال المرضية للأئمة الأعلام ممن ذكرهم الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه. قال: وجاء في ترتيب المدارك عن الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى قوله: حق على كل مسلم أو رجل جعل الله في صدره شيئا من العلم والفقه أن يدخل على ذي سلطان يأمره بالخير وينهاه عن الشر ويعظه، لأن العالم إنما يدخل على السلطان يأمره بالخير وينهاه عن الشر، فإذا كان فهو الفضل الذي ليس بعده فضل. نعم، هذا الذي عليه الأئمة الأعلام في طريقتهم وفي منهجهم، أنهم دعاة خير، سواء للرعاة أو للرعية. فذو السلطان لمكانته وهيبته داخل في عموم المسلمين الذين قال فيهم الإمام: حق على كل مسلم أو رجل جعل الله في صدره شيئا من العلم والفقه، لأن هذا وظيفة من وظائف العلماء والفقهاء، أنهم يأمرون وينهون، يأمرون بالخير وينهون عن الشر، وأمرهم ونهيهم إنما يكون للناس جميعا وكل بحسبه. فالسلطان قال أن يدخل على ذي سلطان يأمره بالخير وينهاه عن الشر ويعظه بالموعظات التي ترقق قلبه ويكون هذا أدعى لقبول الأمر والنهي ولقبول النصيحة، لأن العالم قال الإمام مالك: إنما يدخل على السلطان يأمره بالخير وينهاه عن الشر. فإذا كان يعني إذا تحقق هذا الأمر على مثل هذه الطريقة، قال فهو الفضل الذي ليس بعده فضل، لما فيه من الخير ومن تحقيق المصالح ودفع المفاسد عن الراعي وعن الرعية على حد سواء. وهذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة الأعلام عليهم جميعا رحمة الله. قال المصنف: ويروى عن الإمام الشافعي رحمه الله قوله: تعمدني النصيحة في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعطى طاعة. هذه الأبيات التي أثرت عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله، والذي موضوعها النصيحة أو طريقة النصح، أن تكون بين الناصح والمنصوح، أن تكون على انفراد، لأن النصيحة المقصود بها هو المنصوح، لا أن يشهر به أو أن يسمع به الناس. فإذا كان هو المقصود فالواجب أن يخص بها، ويكون هذا الأمر بينه وبين الذي رأى فيه ما يحتاج إلى النصح. ولهذا قال: تعمدني النصح في انفرادي، يعني بينك وبيني، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع، النصح في الجماعة نوع من أنواع التوبيخ، والناس جميعا لا يرضون بهذا لأنفسهم، لأنهم يسعون جميعا لحفظ كرامتهم ومهابتهم بين الناس، وخاصة إذا كان المنصوح ذو منزلة وذو فضل، إذا كان المنصوح إماما للمسلمين وحاكمهم، أو إذا كان وجيها من الوجهاء، أو عالما من العلماء، فإن في النصح بهذه الطريقة ازدراء له، وهذا لا يقبله لا هو ولا غيره. قال: فإن خالفتني وعصيت أمري، يعني في هذه الطريقة، في طريقة النصح، فلا تجزع إذا لم تعط طاعة، فلا تغضب علي ولا تجد في نفسك مني إذا ما أطعتك في نصيحتك وما قبلتها ورددتها عليك. وهذا من الحكمة التي ينبغي على الناس أن يسيروا على وفقها. قال المصنف: وجاء في كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية، وهذا كتاب من أعظم الكتب، الذي هو مقالات أو فتاوى أو رسائل لمجموعة من علماء نجد الأعلام. قال المصنف: رسالة لعدد من علماء نجد الأعلام في منتصف القرن الرابع الهجري، وهم الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، والشيخ سعد بن حمد بن عتيق، والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري، والشيخ عمر بن محمد بن سليم، والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله جل وعلا عليهم جميعا. جاء فيها قولهم: وأما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي توجب الكفر والخروج من الإسلام، فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس، واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد. وهذا غلط، وهذا غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم أو لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين، كما يعرف ذلك، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين. فها هنا بيان وتقرير من هؤلاء الأئمة أن الطريقة طريقتان: طريقة عرف بها السلف وجرى بها عملهم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وإذا قلنا السلف يعني جمهور أئمتهم، وإن خالف في هذا بعض أفرادهم، فالعبرة بما كان عليه هؤلاء، العبرة أساسا في الدليل وفي موافقة الدليل. فإذا دل الدليل على ما عليه هؤلاء الجمهور فهذا الذي يقال فيه هدي السلف، وخلافه ما كان على خلاف ذلك، حيث قرروا عليهم رحمة الله عند المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام، يعني عموم المنكرات، قالوا فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي، والوجه الشرعي بحسبهم أن يكون برفق واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس، التشنيع عليهم في المجالس أو في الوسائل التي تعرف في أيامنا بوسائل التواصل، الحكم فيها أنها من التشنيع في المجالس كذلك، لأن مثل هذا يطلع عليه الناس جميعا، يطلع عليه العالم والجاهل والصغير والكبير، يطلع عليه الغوغاء، ويطلع عليه عقلاء الناس، وفرق بين هذا وذاك. واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد، يعني يظنون هذا، أن هذا، وقد يكون كذلك، أن هذا من المنكر، ولكن إنكاره بهذه الطريقة هذا ليس من المعروف بل هو من المنكر. ولهذا قالوا عليهم رحمة الله: وهذا غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد. والنظر إلى مآلات الأمور وتقدير المصالح والمفاسد هذا من شغل العلماء والأئمة، إذ هم أولى الناس بتقدير هذا، وهم أعلم الناس بالضوابط في هذا، في جلب المصلحة الشرعية ودرء المفسدة. قال: وما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه. وأعظم هذه المفاسد أن هذا قد يؤدي إلى تأليب العامة على حكامها وولاة أمرها، وقد يؤدي هذا إلى الخروج عليهم، والخروج لا شك أنه من المفسدة العظمى. قال: من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين. فطريقة السلف الصالح وأئمة الدين ليست على هذا المنوال، بل هي على ما ذكروه رحمة الله عليهم بقولهم: مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق واتباع ما كان عليه السلف الصالح. قال المصنف: فهذا هو الأسلوب الأمثل والمنهج الأقوم الذي ينبغي أن يسلك ويحتذى في مناصحة ولاة أمور المسلمين وتذكيرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. أما سلوك غير ذلك من الأساليب المنكرة والمناهج المحدثة، لأن تغيير المنكر لا ينبغي أن يؤدي إلى منكر نظير له أو أشد منه، بل الواجب أن يؤدي إلى معروف، لأن إنكار المنكر المقصود منه إزالته ورفعه عن صاحبه وعن غيره. أما إذا كان الإنكار وتولد بسببه ما هو أشد وأعظم، فإن هذه مفسدة وأية مفسدة. وقال: أما سلوك غير ذلك من الأساليب المنكرة والمناهج المحدثة كالجهر بالإنكار على الولاة أمام الملأ وفي المحافل العامة والتشهير بهم والتنقص لأقدارهم وتغليظ القول في الإنكار عليهم دون مراعاة لمكانتهم وإجلال لأقدارهم، فإنه مع كونه خلاف التوجيه الإلهي والهدي النبوي والمنهج السوي الذي سار عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام المخلصين، فإن له آثارا سيئة ومفاسد عظيمة على الأمة، إذ يكون سببا في إغار صدور الرعية على ولاتهم وحصول العداوات والبغضاء فيما بينهم، وربما ثار بسببه فتن ينتج عنها مفاسد كثيرة وأضرار عظيمة على العباد والبلاد. وهذا في الحقيقة من الأمور المشاهدة والواقعية التي عاشتها الأمة في الكثير من أقطارها، وتولد عنها من الشرور والمآسي ما الله تبارك وتعالى به عليم. ولهذا الانحراف عن الهدي القويم دائما وأبدا يؤدي إلى المفاسد العظام. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا النهج السوي في الإنكار على الولاة هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومخالفته مخالفة لأمره، ومن خالف أمره وقع تحت هذا التحذير: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، إذ أن أمره في هذا لا في خلافه ولا في غيره. حتى الذين ربما يقولون بجواز الإنكار العلني لا شك ولا ريب أنهم يقدمون ما وافق صريح السنة وأنه هو الأولى والأفضل لا غيره. والعبرة في أقوال القائلين إنما هي بأدلتها بأدلتهم لا بمجرد أقوالهم لا بمجرد أقوالهم. إذا كان إمام كالإمام الشافعي يقول عن أقواله إذا رأيتم قولي خالف قول رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط، إلا لا تلتفتوا إليه، لأني أنا بشر حتى وإن كنت إماما مجتهدا إلا أني لا تزول عني هذه البشرية، أنا بشر والبشر جميعا يصيبون ويخطئون، كل بني آدم خطاء، قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، قالها المعصوم فداه أبي وأمي الذي أقواله وأفعاله صواب لا خطأ فيها ما كان منه على وجه التشريع. هذا الذي عليه الأئمة الأعلام والعلماء الهداة عليهم جميعا رحمة الله. فينبغي علينا أن نتعلم هذا الأصل وأن نحققه في تعبدنا لربنا تبارك وتعالى، وأن لا نخلط الأمور، وينبغي علينا أن نفرق بين إجلال العالم وبين التعصب له، بين إجلال العالم وبين ترك خطأه ومخالفته، لأن هذا الترك لا يعتبر انتقاصا منه ولا يعتبر طعن فيه. وربما عالم من العلماء يوافق طائفة من الطوائف المنحرفة في حكم من الأحكام التي عرفت عنهم أو التي قالوا بها، فإذا قيل أن هذا وافق المعتزلة في هذا القول أو في هذا الحكم يشهر بهذا الأمر ويقال فلان طعن في هذا العالم وهذا الإمام، هذا من الكذب والافتراء ومن التلبيس والتدجيل الذي يدل على جهل القائلين الحاكمين، يدل على جهل القائلين الحاكمين. ولهذا العلماء لما صنف هذا اليمني كتابه أو رسالته التي في من عنوانها كما قال الشيخ محمد بن هادي لما سئل عن الكتاب قال عنوانه يدل عليه، الذي جعل العنوان العريض الطويل في جواز الإنكار العلني على الأئمة ووصفهم على الأئمة الفجار أو الفساق وما إلى ذلك من هذه الأوصاف الشنيعة. يعني التشنيع بدأ من العنوان الذي يقرر فيه هذه المسألة، ثم ذكر بعضا من أقوال أهل العلم، وأحيانا يأتي بقول لعالم من العلماء له في هذا قولان وله فيه مجمل ومفصل، فيختار المجمل الذي يوافق هواه ويعرض عن المفصل. وأحيانا وهذا قد يقع، العالم الواحد قد يكون له في المسألة أكثر من قول، الإمام أحمد يروى عنه في المسألة الواحدة ثلاثة أقوال أو قولين على أقل التقدير. فمثل هذا من التلبيس على الناس. ولهذا أنكر العلماء علماؤنا المعروفين بصحة معتقدهم وسلامة منهجهم وأنكروا على مثل هذا. وقد يقول قائلهم أن هذا مثلا العالم الفلاني وافق زيدا من الناس من المنحرفين في هذه المسألة، هذا لا يعتبر طعنا فيه إذا وافقه فعلا. والكثير من هؤلاء أهل التشغيب وأهل الفتن يدندنون حول هذه المسائل، يدندنون حول هذه المسائل من هؤلاء المنحرفين. هذا الذي عندنا الذي كان في الحزب المنحل والذي ما عرف إلا بتلبيساته في هذا الباب، ولا شغل له، كأن الدين هذا ليس فيه إلا الإنكار على ولي الأمر، والأولى به أن يبدأ بالإنكار على نفسه بهذا المنهج المنحرف الذي سار عليه وخالف أئمة الهدى. فإذا قال قائل بقوله كان قد وافقه فيما ذهب إليه، وليس معنى هذا أنه على طريقته أو على منهجه، والقائل قد يكون معذورا لأنه مجتهد وهو أهل لهذا، مجتهد واجتهد فأخطأ فيما وصل وذهب إليه. فإذا تبين لغيره خطأه لم يجوز لهم أن يسايروه أو أن يوافقوه عليه، هذا إذا تبين لهم خطأه. أما إذا اعتقدوا صوابه فهو إمامهم في هذه المسألة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين من أفتاه، المرء على دين من أفتاه. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، كما نسأله جل في علاه أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. والعلم النافع لا يكون إلا بالسير على ما كان عليه سلف هذه الأمة الأعلام. ولهذا هذا المنهج، أي المنهج السلفي، منهج أهل السنة والجماعة، قائم على هذا الأصل، الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، أو بالفهم السليم السديد الذي كان عليه سلف هذه الأمة. وهذا ما جمعه الشيخ محمد بن سبيل رحمه الله جل وعلا، إمام وخطيب المسجد الحرام، من هذه النصوص الشرعية من أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية عن الأئمة الأعلام من المتقدمين والمتأخرين الذين ساروا على نهج الأولين. هذا القصد منه بيان الحق في هذه المسألة التي خطرها عظيم ومخالفتها يؤدي إلى تلك الفتن التي لا يعلم شرها ولا مداها إلا الله تبارك وتعالى. وبهذا يكون المصنف قد ختم هذه الرسالة، حيث قال وإلى هنا انتهى ما قصدنا إلى جمعه في هذه الرسالة المختصرة والتذكير به من حقوق الراعي والرعية في الإسلام. فنسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن يوفق المسلمين وولاة أمورهم للتمسك بدينهم والبصيرة فيه، وأن يعز دينه ويعلي كلمته وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وعند خاتمة هذه الرسالة زارني البارحة أحد أصهار الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو الأستاذ الدكتور أحمد، وقص علي ما قصه عليه الشيخ في فتنة وحادثة الحرم التي ركبها وكان سببا في شرها والقتل من المسلمين من حجاج بيت الله الحرام الجهيمان غفر الله له. هذا الرجل يوم أن ظهرت هذه الفتنة، كانت أول ما ظهرت في صلاة الفجر، وكان الشيخ السبيل هو الإمام، أما الناس في صلاة الفجر. قال وبعد أن أنهى الصلاة جاءه رجلان شديدان، عن أحدهما عن يمينه والثاني عن شماله، وقالوا له قم لتبايع المهدي. فتعجب الشيخ، قال من المهدي؟ قالوا فلان محمد بن عبد الله القحطاني. قال سبحان الله، قال وهل المهدي قحطاني؟ لأن الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في المهدي، يعني المهدي الشرعي لا المهدي المزيف، أن يكون من آل بيت رسول الله، أن يكون هاشمي لا أن يكون قحطاني. فلما أخبرهم بهذا بهتوا، ولكن لم يجدوا جوابا، لأنهم جهال ومقلدة لمن يلبس عليهم من أولئك الخوارج. ولم يشفع هذا عند الشيخ عليه رحمة الله، فقال معليش أنظروني نصلي الجنازة ثم آتيكم. والعادة هذه أنه بعد الفريضة تصلى الجنائز على، والعادة أنه يؤذن للجنازة أو يعلن عن الجنازة ويقال يعني كالعادة في الحرم على النساء أو على الأطفال أو ما إلى ذلك، والإمام يشرع في الصلاة بعد هذا الإعلان. إلا أن الشيخ الصبير رحمه الله، وهذا لذكائه وفطانته ومحاولته تجنيب الفتنة عن الحجاج وعن المسلمين الآمين البيت الحرام، قام للجنازة وكبر من غير أن ينتظر، فتنبه الذي في الإذاعات والذي في غرفة الأذان وغيرهم أن الأمر غير عادي، أن الأمر غير عادي، وصلى الجنازة. ولما جاء من يحمل كما هي العادة، جاء الناس لحمل الجنازة، وكانت أكثر من جنازة 4 أو 5، الشيخ سبي رحمه الله مباشرة خلع شماخه وبقي وأدخل ثوبه في سرواله، قال السائل، حتى يظهر من عموم الحجاج، وهو قصير القامة وكان يلبس الطاقية التي ألبسها، وهذه الطاقية يعرف بها الأندونيسيون أكثر من غيرهم. فما أدرك أمره ولا تفطن له أحد، وكانوا قد وضعوا حراسا على الأبواب. ويقول الشيخ سبيل لما كان خارج مع مجموع المشيعين يقول أسمعهم في الأبواب، انتبهوا انتبهوا يخرج الشيخ سبيل، انتبهوا يخرج الشيخ سبيل. ولكن رغم ذلك بتوفيق الله جل وعلا خرج الشيخ سبيل وأنجاه الله جل وعلا من شرهم. فنسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وسائر أئمتنا وعلمائنا، وأن يوفقنا والأحياء منهم لما يحبه ويرضاه. وبهذا نكون أنهينا التعليق على هذه الرسالة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لغيرها من الرسائل النافعة لأمثال هؤلاء الأئمة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. لمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.